هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا إلا رد أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يحفظه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد الأخ. اللي جنبك. نعم. ما أحضر شراب. نعم. شرطا آخر. شرطا آخر.
عقدا آخر.
عقدا آخر. يجمع بين شرطين في عقد واحد. ما نعم أن يشترك أحد ما لا في العقد الآخر في نفس العقد. مثاله في مثال بيعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارا، أن تؤجرني البيت، ها؟ بيتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة، هذا جمع بين بيع وإيجار، فلا يصح. طيب، يلا أحمد غني. بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
مرة ثانية.
بعتك بيت بمئة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
صحيح.
لكن هذا شرط عقد
آخر. شرط عقد آخر.
طيب. ذكرنا أن شرط عقد آخر يقتل البيت،
لكن هذا من مصلحة،
هذا من مصلحة البيع، صح؟ يعني من مصلحته فصح. ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤال
صحيح أنه يجوز بصحة البيع إلا بمثلتين.
الصحيح أنه يجوز إلا بمثلتين، هما
مسألة القول
إذا شرق على يقاض أن ينتفع به
أو تحيي العازبة.
أو تحيي العازبة. طيب سليم، وش مثال تحيي العازبة؟
تحيي العازبة
لا مهو إبراهيم يكون عنده 100 صاع بر جيد و100 صاع بر و100 صاع بر رديء. لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض، فيقول بعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط ان ابيعه مئة فافر جيد بمئة ريال، هذا لا يجوز لأنه حيل على أن يبيع مئة فاع جيدة بمئة فاع غير مدة. هذا قول الصحيح. إذا قيل كيف تصححون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة؟ ياسر
نقول من هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يسقط على الصورة التي معنا، إنما يسقط على صورة واحدة ألا وهي عين.
نعم،
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فراء أو كثيرة أو
عين، لأنه الحديث هذا مجمل بينه حديث العين، وهذا هو الصحيح أنه مجمل على مسألة العينة وهي يا عبد الله ايش؟
عوى.
نعم. وش مثل العين؟ مثل العين
انا اشتري منك يعني
سيارة مؤجلة الى
سنة او
ستة
اشهر
ثم اشتريها من الذي اقل من 90 او 90 نقلة. طيب هذا صحيح، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين، لأن مرتبك ما تقول مثلا 90 أو 100، خلاص 90 هذا مسألة تمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحريف. نرجع الآن إلى الدرس. يقول لا المناقشة يا أخوان بشرط أن لا خسارة عليك، ما حكم هذا الشرط يا شيخ؟
هذا الشرط
مفسد.
فاسد
ومفسد.
لا ليش العقد صحيح ولكن الشرط.
طيب لماذا صح العقد أولا ولماذا فسد الشرط؟
لأن هذا الشرط راجع ليس لذات العقد.
نعم،
والعقد قسمنا شروطه
يعني لا يعود إلى صلب العقد. طيب الثاني لماذا صح لماذا فسد؟
لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه هو في الحالة الأولى إذا تم له الربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وإنما يكون في الحالتين إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله فائدة.
هو تعبنا شوي من الطريق.
طيب يعني هو في الحالة هذه المشتري
قال شرط ما على خسارة، نقول له
أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع
يعني قياس العكس.
نعم
لا في شيء أخذ من هذا واضح. خذت
من خالي مقصد العقد، إن كان مقصد العقد أن المشتري إذا اشترى السلعة له غرمه وله غرمه.
الدليل
قول الدليل خراج بالضمان.
نعم واضح الدليل هذا، لأن إذا دخلت ملكه فله غرمها وعليه غرمه. طيب متى نفق النبي وإلا رده؟ حكم هذا الشرط سامح
لا صح هذا الشرط ويصح العقد.
لماذا لا يصح هذا الشرط؟
لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
يخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة
نفقت أم لا
فله غرمه وعليه غرمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع وما لم يتصرف فرد؟
لا ينطبق عليه هذا الصورة، لأن هنا البيع لم يتم، يعني المبيع مجهول، المفضل المبيع مجهول،
هذا الشرط فاسد مفسد لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن. طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فرده،
هذا شرط صحيح.
صحيح
وافق
شو نجيب صحيح هنا، لأن هذا مقتضى أن الفاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع. نعم
مثلا
مقتضى عقل أن المشتري لا تصرف مطلق. طيب إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى عقل لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيع، لكن إذا هم قالوا لأن هذا يخالف مقتضى عقل المقتضى عقل أن المشتري يتصرف كما شاء.
هذا المحقق
عطاه
الله
عز وجل
وليس
الوضع من المتعاقدين،
لما
الوضع
الشارع
وليس له المستقبل، يعني خالف
كتاب
الله
ليس له المستقبل.
طيب اي
على
من؟
على البايع البضاعة المبيوعة عليه
المشكلة. طيب
رغم
بعت هذا السيارة شرط انك ما تبيعها، كان بعت عليك هذه السيارة شرط انك ما تبيعها،
اذا فيها خلاف يا شيخ بعت الالعاب لا تبيع على خلاف،
لا هذا هذا المثال لما فيه غرض، لكن اذا لم يكن فيه غرض جائز. إذا قبل المشتري فهو جائز. عبيد الله
لا أقبل هذا الشخص،
ليش؟
أنا شخص صادق.
لماذا؟ ما الذي أخذ؟
ها؟
الأخذ في الشروط
صحيح، لأنه مخالف لمطلوب العقد.
إذا مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه. يقول جملة مثالية طيب ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آل.
نعم.
مش قلنا؟
إن في هذه المسألة يجوز إذا كان في غرض، يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز.
يجوز إذا كان البائع غرض صحيح.
نعم.
يتعلق بمصلحة النبي.
نعم.
مثل
ألا يعتق أو ألا يعتق
ألا يبيع، المثال على ألا وش مثال الأغراض الصحيح؟
مثل الأغراض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا، يعني
شرط ألا يبيع لألا
لألا يفوت يعني مصلحة المبيع.
إيش المصلحة؟
مثل يقاف على 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 العبد مثلا في التحرير.
تحرير فين بلد اين
مثلا اذا باعه عبدا فتيحا فخشي البائع ان يشتريه ان يبيعه المشتري ثانيه حتى يكون عالى على غيره فاشترط ان لا يبيعه حتى ان لا يكون
لا أظن ما هو الغرض أن بين الآن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع ضرر فلا فاسد، فما هو الغرض؟
هذا الضرر هذا
الذي كيف هذا الغرض؟ يعني مثلا يكون العبد هذا
يتضرر بالمشتري
فليدرك غالي عند البائع كذا.
نعم.
ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى ان المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه او يؤلمه او يحمله ما لا يطيق فاشترط ان لا يبيعه سواء على شخص معين او مطلق، فالصحيح انه متى كان فيه غرض فلا باس. طيب يقول و او هذه المتلذات الان او شرط ان اعتق أو انعتق فالولاء له خير البائع، فإن الشرط لا يعني أن البائع باع العبد على إنسان، واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع، فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحبوا أن أنقذها لهم ويكون ولاء لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذيها واشترط لهم الولاء، ففعلت. ثم قام رحيما في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان لشرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شرط مئة مرة قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع ولم يجز الشرط. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبده صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب. فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه لو خلف هارث عن بنت أخ شقيق وعن معتق فالمال لمن؟ المال للمعتق، مع أن الميت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاقد النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم طيب، يقول أو أن يفعل ذلك يفرح، قال أو أن يفعل ذلك، وش معنى ذلك؟ من شروع ليه؟ أن يبيع أو يحق أو يعطي. أن يفعل ذلك يعني قال بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على كل عبد، فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر، فر إن شاء باع وإن شاء لم يبق. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف لمن؟ للمشتري، فإذا أسقط فهو حقه. لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رأفة به أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح، لأني أنا أحب أن أبر فلانا به، لكن أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يقبل، فإذا جاء من طريق آخر ربما يقبل. فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض هنا لا يكون إلا لشخص معين لا في البيع مطلقا. كذلك شرع أن يهبه، نقول هذا الشرط شرط أن يعتقه، يقول المؤلف إلا إذا شرط العتق فيستثمر. فإذا باع على باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق، فإن الشرط فإن البيع والشرط صحيح. لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوف إلى العتق، فإن قال إنسان لماذا لم يعتق البائع، يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه، قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج إلى دراهم، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك. في أيضا مصلحة أنه أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يباشر العتق، فيكون الولاء له. قال إلا إذا شرط. طيب إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكن إنه صار يماطل، وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يجبر على العتق، يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. ثم قال المؤلف وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد لن يصح. انتبهوا، بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، يعني على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط صحيح، شرط صحيح. لماذا؟ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق، لأن الفسوخ أوسع من العقود، فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد. طيب الثاني، مثل الثاني، بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد فلا يصح. قال بع علي هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا صح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التمجيز، فالبيع المعلق لا يصح. كذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح، مثل أن قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتري، فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا نصنع لو وقع العبد على هذه الصفة؟ نقول إذا وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعاد إذا رضي زيد يرجع ويقول رضي فنقول أعد. لكن هل يترتب على هذا الشيء؟ نعم يترتب، لو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسر فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشتري. وإذا قلنا لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع. إذن فبينهما فرق. والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يحسن أن يحدد أجل أعلى فيقول إن جئتني بكذا في خلال 3 أيام مثلا أو 2 أيام أو 10 أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما. إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في 1 أو 2 مع أنه كان يظن أن يتمكن من ذلك ولكن لا يتمكن. فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط الأخ على جنبك يا تعليمين. ها الآن حاضر إلا أنت قلبه حاضر بياسر إن شاء الله بعد يوم تجيب الكتاب. نعم نعم يعني إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقع عنه. فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتهت الموانع. طيب إن رضي أبي الصحيح أيضا أنه جائز، أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري أو في ذلك فيحصل الضرر على البائع. طيب في على القول بأن هذا صحيح، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ نعم يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن رضي زيد يعني فالعقد هذا صحيح، ويحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. فنقول يحتمل وجهين وأظهرهما أنه إيش؟ يثبت الملك من حين العقد. قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله أي في وقت حلوله وإلا فالرهن لك فإنه لا يصح البيع. إن جئتك بحقك في محله أي وقت الحلول وإلا فالرهن لك فإنه لا يصح البيع. هل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك هذا بيع، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. مثال ذلك شخص اشترى من آخر 100 صاع وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال، قال إن جئت بحقك في محله يعني في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئت بحقك في خلال 2 وإلا فالساعة لك، ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له. لمن؟ للبائع. هذا في الواقع بيع معلق، يقول فلا يصح لأنه بيع معلق والبيع المعلق لا يصح. طيب لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل قلنا بلى. إذن لماذا لا يصح هذا؟ ولهذا كان القول الراجح أنه يصح، أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال 3 أيام وإلا فالرهن لك. نقول الصحيح أنه يصح، لكن لو فرض أن المشتري حبس بأمر قهري لم يسلم وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف الثمن الذي رهنه به، فهل نقول في هذا الحال بالصحة مع وجود الغبن الكثير، أو نقول في هذا الحال لا يصح العقد؟ الثاني، الثاني هو صحيح. فهم عبد العوض وسليم؟ طيب الأخوان كلكم فهمتم الآن؟ نعم. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أنه أن العقد يصح، لكن إذا تأخر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه الإمام أحمد، وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة تجوز، وهو القول الراجح كما عرفتم. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا صح؟ قلنا لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه، فيقال أما هذا الحديث فلا دليل فيه، لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة؟ لا، هذا على سبيل إيش؟ الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما لا يغلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل أجل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا فيه إغلاق. نعم. إذن القاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه إيش؟ لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. طيب، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين. المسألة الأولى أن يعلقه في النشيئة، نشيئة الله، فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشاءه لم يقع. وعلى هذا فإذا علقه بالمشيئة أي بمشيئة الله فإن البيع يصح. كذلك بيع العربون، العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون، وفيه لغات. العربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك والبيع لم يتم. فاهم يا جمال؟ واضح؟ كيف؟ اشتريت من عبد المنان حاجة،
أين
صح؟ هذا يصح. فإن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل، فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري، هذه واحد. الثاني أن فيه مقابل، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى على السيارة 50,000 وأعطى 500 ريال عربون، ثم جاء البائع قال والله أنا هون ما أريد، فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما رد، إذن ستنقص القيمة. سيكون أخذ العربون يعني وجه جوازه أولا أنه برضا المشتري، والمشتري ربما يقول لا ما يهم ما دام حصل للتخلص من هذا فلا هو. الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة، يعني هذا هو الغالب. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك. وإن باعه، انتبه للمسألة الآتية، إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارة، قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذا باعه أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد، قالها البائع أنا شرط عليك تصبر بكل العيب اللي فيه، يقول لا هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يصلح إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصلح. فهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه، قال أنا أبرأتك من كل عيب، فالبراءة صحيح. كان عجيب ها؟ طيب، والبقية طيب، باع عليه السيارة، باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، من الذي شرط ذلك؟ البائع، يرى أبرأته، فالشرط هنا غير صحيح. فإذا وجد المشتري بها عيبا رده. طيب أليس قد أبرأه؟ نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد. إذن الآن ما دخلت ملك المشتري، فإذا اشتراها ثم أبرأه أي أبرأ البائع من كل عيب صحة البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها. طيب، فإن باع وبعد البيع قال والله أنا، يقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال أبرأتك من كل عيب، فالإبراء الإبراء صحيح، لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب، وقد أسقط. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض السيارات ويصوت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت، ما في الكبوت، يبيع كم من ألف؟ ب20,000، الكبوت يسوى 20,000 ما يسوى، لكن هذا علشان يبرأ، يقول أبرأ ما تطالبني بشيء. فاشترى على هذا الشرط، فالشرط لا غير صحيح، إذا وجد بها عيبا فلا ردها، عرفتم؟ أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة. فقال أبرأت. يقوله المشتري، لأن المشتري الآن مقبل، مقبل ما يهم. قال أبرأتك من كل عيب. ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصي المجبر والمكينة مكسورة والكفرات النسمة. نعم، وهاك هذا يرد ولا لا؟ ما يرد، لأن أبرأ بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعده. وما ذهب إلى الشيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالم بالغيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدع عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط براءة فالشرط صحيح. الله أكبر. تدموا بقى الصفحة الثانية. يلا عامر الثاني عبيد الثاني، أنت بالثاني الآن؟ ها الآن بالثاني. طيب يلا سد الخلل. نعم عبيد. ايش ايش؟ نعم نعم. ها
قلنا مثلا بصحة
لكن حد الأجل.
نعم حد الأجل.
نعم
لكن ثمن هذا المبيع.
ها
ثمن هذا المبيع.
نعم
قبل أن يصل إلى البيت، فلما وصل إلى البيت رفع لم يرفع.
طيب
على
البعد يعني ما تم البعد. ايش هل ايش لا يشترط يشترط شرط الحد لا لا يبقى النخل عائل.
قال
في المنطقة قال بعشرة خذ بعشرة وبيعها بما حصل. فعلى المذهب يكون لا كل ما حصل من الخسارة على المشتري لأنه قبض بعقد الباع.
وإذا سلع المردودة وباعها بائع
ما علمنا، هو نقول رد السلع كلها إذا أنت إذا ضعف فهي للبائع كسبها للبائع لأن العقد ما صح. هذا العمل مثل ما قلت الباقي يرد على البائع وهذا كيف صرف له هي
شو
مشهور هذا نعم عبد الوكيل ها لا الوكيل إذا صار كالوكيل يحدث الكائن لا يقول كائن كالوكيل يقول وكالة التبيع والصرف وما لم يباع
ولكن قال
بعشرة كتب عشرة لا بأس يقول خرها وقت بعشرة وما زاد في ولد فهو وكيل. نعم
قلنا شيخ إذا قال إذا جئتك بحقك في يومين وإلا فظهرك قلنا
أنه
يصح. قلنا أنه يصح
لا ما زال لا أصح.
نعم على ظهر
نفسه نعم.
نعم هنا الثمن مجهول أنا الأحكام اللي يأتي بالثمن
لا الثمن معلوم قاطعين لك ثمن عشرة ريالات
أو بخص
ها؟
أو بخص
إيش؟
إما عشرة ريالات أو بخص
إيه؟
هو لا يبقى
لكنه راض. المشتري إذا عرف أن الثمن أقل من الرهن يبادر على طول يأتي.
والبائع لا يدري.
البائع ما يدري لأن الثمن مقطوع الآن.
قد يدري وقد لا
يدري. لا يدري الثمن مقطوع، لكن قد يأتي وقد يأتي، ولهذا قلنا لا بد من ضرب المدة. نعم. سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار.
مثلا لو قال بيع هذا العبد، بيع هذا العبد على فلان، واتفقوا على هذا العبد، فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص، فلا يرضى ذلك لعلمه أن الأول لا باع لهذا إلا لأنه مثلا سبب له إحراجا.
الله أنت لو. لماذا لم تكن؟ يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود. فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود. الشرط الباطل في البيع، لأن الشرط الباطل وحده أيضا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح. فما الجواب؟ التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع. والشرط الذي يلزم من وجود الوجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع. والشرط الذي يلزم من وجود الوجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، ذكرنا أن الفروق أربعة. فارجع إليها.
هذا ذكرنا يعني ما
مثل صحة، يشترط لصحة الصلاة الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟ هذه يقول ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية وبدل استلام الدولار أعطيته سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟ الجواب لا يجوز، لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض، والسند هذا تحويل وليس قبضا، بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك، ولو كان قبضا لم ترجع على أحد من شيء. وهذا ظاهر الشهران. نعم. يقول شخص حدث له حادث قبل ما يقارب 6 سنوات، وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية، وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة 75%، ولم يقرر المرور عليه شيء، أي أصاحب أي صاحب السيارة الأولى. من هو اللي صاحب السيارة الأولى؟ طيب لو صار 25% ما قرر هذا الشيء كيف؟ لعله يتصل بي ويصف الحادث عشان نشوف. طيب سمع. نعم ما كمان
يعني تسمية بعد اسماعيل باب ولا بعد؟
لا بأس ماشي. يلا رحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه جارا على أن لها 10 أجوال فكانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل باع بيته، باع سيارته وأجر بيته ب100,000 ريال، فما تقول يا خالد؟ عقدان. يصح؟ توافقون على هذا؟ نعم. قال بعتك سيارتي وآجرتك بيتي ب100,000 ريال، هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى على المدى، وعبد الله يقول لا يصح على المدى. ما تقولون؟ نعم المذهب لا يصح، يعني توافق عبد الله المذهب يصح، توافق خالد. ها اصبر، يصح ولا ما يصح؟ ها لا يصح، يصح الله نفسه واحد يصح. لعلنا نقطع المذهب يصح اذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح الا بالكتابه، وهذا مما يؤيد القول بصحه اشتراط العقد الاخر، لانه اذا كان هذا مباحا ان يجمع بين بين العقدين، اذا كان مباحا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا ايش حلال، يعني لم نشترط شرطا يحلل الحرام او يحرم الحلال. طيب قال زوجتك بنتي وبعتك السيارة ب100,000. يلا فؤاد اسمك؟ نعم يصح. ما تقولون؟ زوجتك بنتي وبعتك السيارة جمع بين ونكاح صحيح؟ لأنه بغير شرط، لا أقول لأنه بغير شرط، فإن شرط لا، لأنه جمع بين شرطين. طيب رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟ ثاني يصح البيع دون الشرط، أعندك دليل؟ ما هو الدليل؟ قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وباعوها على هذا الشرط، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون العقد. شرط على المشتري أن لا يبيعه. نعم لا يصح البيع ولا الشرط ولا الشرط. نعم المعارضون كثيرون. لا تخضع لكثرة الناس. هل يصح البيع والشرط أو يصح البيع دون الشرط؟ طيب لماذا؟
لأن تحجر على المشتري.
طيب رضي بهذا، رضي بهذا.
لماذا معنى البيع؟ لأن البيع معنى ينتقل الشيء إلى المشتري والله معنى.
يعني يخالف مقتضى مقتضى العقل. طيب هل هناك رأي آخر؟ شهران تعزيز في رأي آخر؟
إذا كان للبائع غرض صحيح.
مثاله؟
مثال كأن يكون هذا كأن يكون العبد غالب عند البائع واشترط عليه ألا يبيعه.
اشترط على المشتري ألا يبيعه خوفا من أن يبيعه على شخص.
على شخص يقدره.
نعم. يؤذيه أو ما أشبه ذلك. وهذا هو الصحيح. قال بعتك الرضي زيد. فيه قولان كما قال هل يصح البيع او لا يصح؟ على المذهب لا. لماذا؟ لا مهم مشهور معروف زيد صاحب دكان لكني قلت ان رضي زيد لان اعرف انه رجل يعرف السلع ويعرف قيامها. كيف بيعتك ان رضي زيد وفض انه قال بيعتك هذا رضي ابي دعني من زيد ان رضي ابي. سؤال والجواب تقول لا تستطيع لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا فعل البيع مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة، لأن الله قال وأحل الله البيع، فالأصل أن جميع البيوعات حلال. عبد الله هي معلق عليه مجهول ولا معلوم؟ مجهول. طيب لكن سيعلم قريبا. هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟ وهذا من الغرر. طيب هل يكون هذا من الغرر إذا حدد المدة وقلت إن رضي زيد في خلال يومين؟ لا يكون. وعلى هذا إذا حدد المدة كالخيار كما لقل يخيار يومين مثلا. طيب هذا قوله هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا. إذا قال بعتك على أن تنقدنا الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع، أنت يا موسى بعتك على أن تنقدني الثمن يعني تعطيني الثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيني، يصح؟ كيف يصح؟ شلون يصح؟ طيب لكن يقولوا إلا فلا بيع بيني. ما الفرق بين هذه وبين بعتك أن رضي زيد؟ وذا ولا معلق، لكن يعني هذا يمكن هذا معلق. إن نقدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع. طيب رضي زيد إلى ثلاث صحيح. طيب نعم ما هي الصورة الأولى؟ وش وإلا هذا بيع إيش؟ بيع معلق على الفصل، ما فهمنا هذا. كيف يصل بيع معلق على الفسق وما صار بيع؟ شراف يا شيخ الاسر والرقيم ما انت اخير من الابوان. نعم تعليق فرق. وبيعتك عن رضي زيد عقد تعليق عقد، هذا هو الفرق. فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفصل يصح، هذا هو الفرق. وعرفت تعليق العقد ان فيه خلاف. رهنه شيئا وقال له ان جئتك بالثمن في وقت حلوله والا فالرهن لك، لا يصح. ها لماذا؟ طيب وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟ وعلى هذا فيصح يصح. يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك. طيب هل يفرق بينما إذا كان الرهن كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا؟ يقول عبد الرحمن هل يفرق؟ لماذا؟ فيه ايش؟ غرم كثير. ها؟ غبن كثير. لكن هو راضي عن صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء. هذا هو الذي يمكن أن نفسر به لا يغلق الرهن من صاحب. إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري والثمن يعني ثمن الرهن كثير فهذا لا شك أنه لا أخر. أما إذا كان مساويا ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فلا في الصحيح أنه جائز. قال بعتك بيتي بمئة ألف ريال إن شاء الله. أحمد يا صح ولا ما
قال تبرك في المشيئة؟
نعم.
على المدى وغير المدى.
طيب أنت كانك تفصل إن قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيت. ها وإن
وإلا فعل المذهب لا يصح والصحيح صح.
وإلا فعل المذهب لا صح والصحيح أنه يصح. يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار أشد هو المذهب.
لا
ها.
لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق الأقوال لا يصح إلا في مثلتين.
إلا في
مثلتين
وهما
المشيئة والأرض.
طيب هذه المشيئة
إن شاء الله.
إيه بيتك هذا بمئة ألف ريال إن شاء الله. قال قبل طيب يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق به إن شاء الله من إما تبرك وإما تعليق. ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله. وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد
صحيح.
من ذكر غير صحيح العقد صحيح. طيب يستثنى المؤلف رحمه الله العربون او العربون سميتهم العربون يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك. هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق. طيب لماذا جاز وهو معلق؟
لأمرين. والثاني أنه مقابل وهو نقص الثمن السنعة.
نعم. طيب والدليل ايضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليق. طيب ثم قرانا ان باعه وشر براءه قرانا. طيب اذا باعه وشر براءه من كل عيب ولم يعينه هل يبرا او لا؟ لا على الباب. نعم ما نقول إن كان مثل سيارة نقول إن كان مثل بعير بعد. وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟ لا يبرأ. فهم الصورة؟ قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبيل هل يبرأ أو لا؟ نعم أهنت
يبرأ إذا قال له بعد البيع بعد العقد.
هذه واحدة. إذا أبرأه بعد العقد بريء.
إذا قبل العقد لم
يبرأ. طيب تفصيلا تعمل توافق على هذا إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا.
يبرأ
مشرك. أي مشرك إبراء ما تقولون؟ صحيح. طيب، إذا عين العيب قال بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني وسماه سعد، تصح البراءة ويبرأ لأنه معلوم. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ أبي، ما هو القول الآخر؟ وهو ها،
وإذا كان البيع غير عارفة ولا يصح قبل عقد العقد
فلا. نعم، أعد. ماذا يقول شيخ الإسلام؟
إذا كان البائع جاهلا
جاهلا بالعيب فالشرط
قبل أو بعد قبل
العقد، اعكس تصل. أقول اعكس تصل، إن كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ. خير شرع على كل حال، نقبل منك التراجع. إن كان عالما فإنه لا يبرأ لأنه غش البائع المشتري فيعامل بنقيض قصده، وإن كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعده. وهذا قوله الذي روي عن الصحابة هو الصحيح، هذا هو القول الراجح، لأن الناس محتاجون إليه كثيرا كثيرا، ما يشتري الإنسان السيارة وتبقى عنده يوما أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي. ثم قال المؤلف وهو ابتداء الليلة: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. باعه دارا يعني أو أرضا أو نحوها مما يدرى على أنها 10 أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح، وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح. لكن إذا بانت أكثر فلمن تكون الزيادة؟ تكون الزيادة للبائع، لأنه باعها على صفة معينة وهي أنها 10 أذرع فبانت 15 ذراعا، نقول الزيادة للبائع: خذ من 15 ذراعا 10 وأعطي البائع 5. كذلك إذا بانت أقل باعها على أنها 20 ذراعا فبانت 15 ذراعا فالبيع صحيح. وينقص والنقص على من؟ على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع. والذي نقص عن الأذرع إذا باع لأنها 20 فبانت 15، لا الربع، الربع يا عبد الله طلب من أول الربع، فينقص قطعة فيه. واضح جماعة؟ طيب، يقول صح يعني والزيادة للبائع والنقص البائع. ولمن جهله وفات غرضه الخيار، لمن جهله، جهل المقدار وفات غرضه له الخيار. فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغبون. مثال ذلك: اشترى الإنسان هذه الأرض على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا، نقول البيع صحيح، لأن البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره. هذه باع على 100 متر فتبين أنها 90 متر، نقول البيع صحيح. وإذا كان معه باعة بمئة ألف ينقص من الثمن 10,000 واحد من 100. طيب 10 من 100. لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقرير صحيح وأنا كنت قد خططت أن أعمرها عمارة أو فلة على هذه المساحة والآن لما نقصت لا أريد، فهل له الخيار؟ نعم له الخيار، لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا لك الخيار. طيب، فإن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 متر أن يقول له هذا غلط بل هي 90 مترا. فإذا الشرط شرط ملك الفصل اثنان، الأول الجهل والثاني فوات الغرض. طيب، فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها 100 متر فبانت 90 مترا، إذا قال أنا أسمح من 10، وقال البائع أنا أريد نفسه لأنها تبينت أن التقدير خطأ فأريد نفسه، فقال المشتري أنا أسمح عنك، فهل يملك البائع الفسخ؟ لماذا؟ يعني ما الغرض الآن؟ الآن هو باع كله على أنها 100 متر وتبين أنها أقل وسومح بالناقص، فليس له غرض، إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من 100,000، على أنها 90 تساوي أكثر من 100,000، فيطالب البائع بالفسخ ويقول أنا ما دامت نقصت عما قدرنا حين العقد فأنا أريد نفسه. نقول ليس لك أن تفسخ لأن ما لك ضرر الآن، أنت بائع الأرض. نعم لو بعت عليه 100 متر من الأرض هذا شيء آخر، لكن بعت علي الأرض على أنها 100 متر. طيب، اشتراها على أنها 100 متر فتبين أنها 120، تبين أنها 120، فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيرت عما قدرت به، فقال البائع لك 20 مجانا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، والعشرون لك مجانا. فقال لا، ما دام اختلف التقدير فلي الخيار. فهل له الخيار؟ لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه، قد تنازل البائع عن الزيادة فلا ضرر عليه. فإذا قال المشتري أنا قد قدرت أن أبني فلة قدرها 100 متر والآن صارت 120، تزيد عليه المواد لأنه يلزم بوسع الحجر والغرف فتزيد عليه قيمة البناء، نقول له اجعلها فسحة. فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة يزيد على الجدار السوق، نقول طلع الزوج خلوا للناس مواقف ولا شارع ولا، فإذا ليس عليه غرض. لا، والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه وهنا لا يفوت الغرض. طيب، لو تراضيا على النقص أو الزيادة تصالح، هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن الحق لهما، فإذا تصالح على إسقاطه مثل أن قال هي بعتها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا وتصالح، قال يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفق على ذلك فلا بأس. طيب عندي بالشرح صورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم. قال وإن كان المبيع نحو صبرة، يعني كوم الطعام، على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبيع والنقص عليه للبائع والنقص عليه. سمعتم؟ عنده كوم الطعام، قال بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو فتبينت أقل من 100، تبينت 90 كيلو، يقول البيع صحيح. وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، لا خيار له، ويجبر البائع على التكميل، يجبر البائع على التكميل. وإن بانت أكثر، قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها 100 كيلو فتبينت 120 كيلو فالبيع صحيح، البيع صحيح، والزيادة لمن؟ للبائع. فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا لي خيار، يقول المؤلف إنه لا خيار له. والآن من الذي له خيار في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولا المشتري؟ البائع، لأنه هو الذي عليه النقص، تبين أنه 120 كيلو، فيقول البائع أنا بأخذ الزيادة، فلي خيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع. نقول ليس لك خيار أصلا، الزيادة لك فخذها. لكن ما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص، يعني لو باعه على أنها 100 متر تبين 90 مترا هل يمكن أن يأتي بمتر يضيف إلى هذا 90؟ لا يمكن. لكن الصبرة من الطعام يمكن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام وتمل، وكذلك فيما إذا زاد. لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان المشتري غرض في نفس الصبرة، يعني هم قدر أن هذه الصبرة تكفي ضيوف الجنجة، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف، فهل نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار؟ نقول مقتضى القاعدة السابقة أن هذا قد فات غرضه فيكون له الخيار لأنها نقص، إلا إذا قال المشتري أنا أكمل لك من الجنس فهنا لا خيار له. إذا قال بائع للمشتري أنا أكمل لك 100 كيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري، لأن غرضه إيش؟ لا يفوت غرض لأن غرضه لم يفوت. اشتريت من هذه الصبرة على أنها 100، على أنها 100، وأنا في نظري تكفي الضيفان اللي عندي، فتبين 120، فقال البائع أنا بأخذ الزيادة، فقد فات غرض المشتري الآن فله الخيار. أما المذهب يقول لا خيار له، المذهب يقول لا خيار له. إذا لا المثال إذا بنت أنقص اشتراها على أنها 100 كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده فبانت 90 كيلو، المذهب يقولون لا خيار للمشتري. ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمل به المئة لم يفت غرضه، لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد، فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف، جاوب السؤال.
ظننها 100 والبائع
وجدها 120.
نعم. قلنا شيخ انه يظن هذا يكفي البيوع.
فإذا ذهب
إلى مكان آخر
صدر
لابد
أن يكون زيادة،
ما
يكون له خيار. كيف؟
إذا ذهب إلى مكان آخر.
لا، إحنا ذكرنا إذا بات ناقص. نعم نعم، لأنه ما يمكن زيادة ولا نقص العقار. هذا رجل
على آخر أرضاً وقال له هذه الأرض محددها، ثم قال مساحة أكثر، فبعد أن اشتراها قاس المساحة ولد
أكثر.
نعم. أنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا الدائس ولا يكفي العقد.
أما العقد صحيح.
لا
خيار من الذي لا خيار له؟
لا خيار
للبائع،
لا
ياخذ
الزائد.
لا لا، ياخذ الزائد، ياخذ الزائد ويكون للمشتري خيار. نعم. بمئة على انها على أنها باعها بمئة على أنها كيف على أنها بمئة وعشرين؟ هو تقول باعها بمئة، ها باعها بمئة على أنها باعها بمئة ريال على أنها عشرة. طيب نعم. هنا
ثم
ايش؟ نعم. نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجاره فيها وانها اذا نقصت عن العشره تنقص قيمتها، لان الناس لا يريدون الا شيء من العشره فاكثر، فله خيار، لان هذا فات غرضه. يوسف،
شرط البائع
قال ابيع عليك
هذه
السياره، نعم،
ب 100 ريال او 100 ريال على ان
اشتريها من 120,000 ريال بعد شهر. ما يجوز هذا ربا، لانه بياخذ 100 وبعدين بيقول ب 120.
يقول اني انفع بهذا المال واعطيه هذا السياره ينتفع بها ثم انفعه بال
ما ما يجوز. وش الربا؟ لأنه مو باع بمئة وقال بشري منك 120، هذا هو يجوز بيع 100 ب120. حيلة حيلة. نعم.
الشيخ اشترى رجل صدرا من الطعام وقال المشتري هذه 100 كيلو، والرجل المشتري هذا عام لا يعرف الكيلو، لكن الصبرة هذه قدرها تكفي للضيوف. فقال اشتريت هذا المشتري، قال المشتري هذه 100 كيلو، فلما اشتراها فبينت 120 كيلو، فقال البائع انا اريد ان اخذ 20، قال انا اخذت 20 لم تكفي للضيوف، هل المشتري خيار؟
المذهب ما له خيار،
هو اشترى على الصبرة هذه لا يعرف الكيلو.
ليش يقبل؟
يقبل على وقع العقد على
هذه الصفحة. أي أنا فاهم، لكن على أنها 100 كيلو أو نعم.
ما له خيار
شيخ؟ ما له خيار.
والعشرين
لكن ذكرنا نحن أن القول الصغير أن له الخيار ما دام فات فرضه. يعني العلة واحدة في هو الأرض.
ولكن هل يحضر بجهله؟
نعم.
هل يحضر بجهله؟
من؟
هل
لا لا مسألة المعاملة ما أعرف وجهها. نعم.
لكن لا يكون
فيه غرض. المشتري راضي بهذا. المشتري يجب بقدر انه كلها معيبة. لأن ما دام اشترط عليه كل عيب مجهول يبي يقدر انه كلها معيبة. نعم. لا 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 هذا مهو في ذات المبين، هذا في وصف المبين. رجل باع شخصا أرضا على أنها 1000 متر فتبينت 500، كما حكم البيت؟ إيه قال هذه الأرض بعتك على أنها 1000 متر تبين أنها 500،
للمشتري أن يأخذ النقص، خيار المشتري أن يأخذ النقص.
الآن البيع صحيح ولا غلط؟ يصح البيع. طيب هل له الخيار المشتري مطلقا؟
لا، اذا كان ما يفوت غرضه فليس
له. كيف يصير؟
مثلا اذا كان هذه الارض تكفي للبيت الذي يريد ان يبنيه مثلا او الشيء الذي يريده، فان الباع يعطيه النقص.
ما يذكر محدود باعراض،
لا يعطيه من الثمن،
يعني يسقط من الثمن. اذا قال ما انا قدرت على انها 10,000 على أنها 1000 لأبني عليها بناء معينا والآن هي 500، لا أريد إطلاقا. لا أخير، ماذا تقولون؟ صحيح. نعم. إذا كان عالما آتي قال بعتك هذه الأرض على أنها 1000 متر وهو يعلم أي المشتري أنها 500 متر، هل له الخيار؟ ها؟ لماذا؟
دخل على بصير.
لأنه دخل على بصير، ويؤخذ من قول المؤلف ولمن جاهله وفات غرضه في الخيار. طيب نقرأ الدرس الآن جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار، ولا نقول انه مصدر لان مصدر اختار اختيارا، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فانها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر لتكليم، سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح، وهل مجر. فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين. الأخذ بخير الأمرين، وقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى. والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال: وهو أقسام 8، وحصرت الأقسام ب8 بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن 8، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب ب8، وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا، فإنها لم تذكر في باب الخيار. يقول الأول: خيار المجلس. المجلس موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس، لأن المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال: يثبت في البيع. يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا واحد. قال المؤلف: والصلح بمعناه. الصلح بمعناه يعني يثبت البيع، يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه، من أحد قسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان الشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه، أي المقر له على هذه الأصواع بمئة درهم. هذه مصالحة بمعنى البيع، لأنها معاوضة واضحة. فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار قياسا على البيع. كذلك يثبت في الإيجار وإيجار، لأن الإيجار بيع منافع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.